يقع الكلام في عدم صحة الرؤية البصرية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله لا يرى بالأبصار، لا تدركه الأبصار. هذا ما نعتقد، ولكن الأشاعرة خالفونا في ذلك، فقالوا بصحة الرؤية البصرية، واستدلوا بظواهر الآيات وبالأدلة العقلية أيضا. فمن الآيات في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى مع الضاد والثانية مع الضاد، يعني بألف وبدون ألف. فوجوه يومئذ ناظرة مستبشرة ضاحكة، وتنظر إلى ربها. هكذا استدل على أنه إلى وضع للرؤية البصرية عندما يقول نظرت إلى الشيء، يعني رأيت الشيء. فإلى تقتضي تحديث البصر، أن الإنسان يفتح بصره ويحقق بصره لكي يرى الشيء، فيصح أن يقول نظرت إلى الشيء. فكلمة إلى لازمها تحديث البصر وفتح البصر. ثم إلى ربها ناظرة، يعني تنظر ببصرها إلى ربها. وهذا التحقيق يستلزمه أن يكون بصر ونظر، والنظر مسبب عن البصر، يعني لولا وجود البصر لما كان النظر بلا شك. فعليه عندما يقال إلى ربها ناظرة، بعبارة أخرى إلى ربها باصرة، وهذا الاستعمال من المجاز أن يستعمل السبب في مكان المسبب، من أروع المجازات، وسال الميزان أي سال الماء الذي في الميزان، مجازا يستعمل السبب مكان المسبب، هذا استعمال مجازي، باعتبار الاستعمال المجازي في مقابل الاستعمال الحقيقي. والمجاز لا بد من علقة ومن قرينة، قرينة تصرف المعنى الحقيقي أو تمنع المعنى الحقيقي، قرينة صارفة وقرينة مانعة. قرينة طبعا مانعة للمعنى الحقيقي، والصارفة أو الصارفة للمعنى الحقيقي، والمانعة للمعنى المشترك، باعتبار المشترك أيضا يحتاج إلى قرينة. هذا موجود في التفصيل في كتب البلاغة، أنه القرائن على قسمين: مانعة وصارفة. إجمالا المجاز إنما يصح مع وجود العلقة والعلائق، 25 علقة موجود، ومنها ألقية السبب والمسبب، منها علاقة الكل والجزء، منها علاقة المشاركة، علاقة المشاهدة وغير ذلك. فمن العلاقات علاقة السبب والمسبب، يعني يستعمل السبب بدل عن المسبب، هذا استعمال مجازي. فما نحن فيه عليكم السلام، فما نحن فيه استعمال مجازي، إلى ربها ناظرة، كان في الواقع إلى ربها باصرة، ولكن لم يقل بالبصر، وإنما قال بلازم البصر وهو النظر، وهذا من الاستعمال المجازي. هكذا استدل. هذا الدليل غير صحيح. هذا الاستظهار والاستكشاف من الآية الشريفة غير صحيح، لأنه أولا لم يقل أن الاستعمال هنا استعمال مجازي بمعنى استعمال السبب بدل عن المسبب، بل ربما يكون استعمال مجازي بحذف المضاف، مجاز بحذف المضاف، وهو عبارة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة. هذا أول. وثانيا من يقول إلهنا حرف جر، ربما يكون إلهنا مفرد الآلاء، إلى ربها ناظرة يعني آلاء ربها تنتظر، والناظرة بمعنى الانتظار، فتنتظر نعمة الرب وهي الجنة، وجوه يومئذ ناظرة منتظرة تنتظر إلى ربها يعني آلاء ربها، فإلى يكون مفرد للآلاء، والآلاء بمعنى النعم، النعم الظاهرية والباطنية. فعليه من يقول إلى حرف جر وبمعنى تحديق البصر. يبقى شيء واحد وهو أنه ربما يقال كيف يقال هنا بالانتظار مع أن الانتظار يوجب الهم والغم، انتظار يوجب الهم والغم، والله سبحانه وتعالى في مقام بيان النعم على أهل الجنة أنه وجوه يومئذ ناظرة مستبشرة ضاحكة تنتظر أو تنظر إلى ربها، إلى رحمة ربها، إلى ثواب ربها. فالكلام إنما هو في مقام بيان النعم على المؤمن، على المؤمنين. فكيف يقال بأن الناظر هنا بمعنى الانتظار وليس بمعنى الرؤية البصرية؟ كيف يقال هذا المعنى؟ أجاب المصنف أو أجاب الشاعر في الخصوص على أنه يندفع هذا الإشكال، لأن الانتظار إنما يوجب الغم لو لم يعلم الإنسان حاله، مثلا لو لم يعلم في أي شيء يعيش، لو كان المستقبل له مجهول فإنه لو انتظر ينتظره مع هم وغم. ولكن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ويبشرون بالجنة عند ذلك يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا هذا الانتظار ليس موجبا للهم والغم، بل بالعكس موجب للفرح والسرور، باعتبار أن العبد عندما يبشر بالجنة ويقال أنه في الجنة ثواب في الجنة، مثلا أنهار تجري من تحت الأنهار، تجري في هذه الأنهار مثلا لبن وعسل وخمر وما شابه ذلك، فهذا العبد يستمر هذه الحالة، ينتظرها بفرح أو ينتظرها بغم بعد البشارة، بعدما بشر بالجنة ينتظرها بفرح أو بغم، بلا شك ينتظرها بفرح وسرور لأنه بشر أنه من أهل الجنة. فعليه ليس كل انتظار موجب للهم والغم، بل الانتظار الذي إذا كان مستقبل مجهول ربما يوجب الهم والغم، وإلا إذا كان مستقبل واضح ومعلوم وبشارة فإنه لا يوجب الهم والغم. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. عدم التنزيل أولى من التخدير فيما إذا لم يكن مخالفا لحكم العقل، وإلا إذا كان مخالفا لحكم العقل لابد من التأويل، والتأويل أحد هذه التأويلات التي ذكرها، أنه مراد من الناظرة هو الانتظار وانتظار السرور، أو المراد من إلى مفرد الآلاء، أو المراد بتقدير المضاف وهو الثواب إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها، لابد أن نقول بالتأويل. لماذا؟ لأنه يخالف حكم العقل، وعندنا كل ما خالف ظواهر الآيات حكم العقل لابد بتأويل تلك الآيات، ومعنى التأويل أنه خلاف الظاهر، معنى التأويل يعني نأتي بخلاف الظاهر، ظاهره أنه لا رب ناظر يعني بالبصر، ولكن نحن لابد أن نخالف هذا الظاهر ونقول بالتأويل لأنه عندنا حكم عاقل على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالبصر لأنه مجرد واجب الوجود لذاته، وكل مجرد بسيط واجب الوجود لذاته لا يراد الفقد كما مر سابقا، باعتبار الرؤية البصرية تستلزم الجسمية، تستلزم التحيز، تستلزم الجهة، ونحن نفينا الجهة والجسمية والتحيز عن الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نقول بالتأويل وبما يخالف الظاهر. هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية يقولون بالنسبة إلى طلب موسى على نبينا وآله عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يراه، كما طلبوا قوم موسى أن أرنا الله جهرة، يعني جهرة بالبصر نرى الله سبحانه وتعالى. فموسى طلب من الله ذلك. الله سبحانه وتعالى قال لو استقر هذا الجبل فإنك تراني. استقرار الجبل، الجبل كان متحركا أو مستقرا؟ كان متحركا، كان متحركا، الجبل يمر يعني يتحرك بحركة الأرض، فالجبل متحرك. فقال لو استقر هذا الجبل أي سكن هذا الجبل فإنك تراني. استقرار الجبل في مكان حركته في مقابل حركة الجبل ممكن أو غير ممكن؟ بلا شك ممكن، استقرار الجبل ممكن. تعليق شيء على الممكن، ذلك الشيء يكون ممكنا أو غير ممكن؟ يكون ممكنا، باعتبار تعليق الممكن على تعليق شيء على ممكن يلزم أن يكون ذلك الشيء ممكن. فالله سبحانه وتعالى علق الرؤية البصرية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، إذا الرؤية البصرية ممكن بهذا النحو السجل. هذا باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صحيح علق الأمر على استقرار الجبل، ولكن حين حركته يستقر الجبل، يعني حينما كان يتحرك الجبل قال لو استقر هذا الجبل فإذن تراني ولن تراني. لو استقر هذا الجبل حين الحركة، واستقرار استقرار الجبل يعني السكون مع الحركة في آن واحد في مكان واحد لا يستمر، لأنه من باب الثبات أو من باب التناقض، باعتبار حركة ولا حركة، حركة ولا حركة لا يمكن اجتماعهما، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال. فعليه لما علق الله سبحانه وتعالى استقرار الجبل وسكون الجبل، علقه يعني علق الرؤية على استقرار الجبل وسكون الجبل، فيما إذا كان الجبل متحركا ولا زال متحركا قال له لو سكن وهو متحرك أن ذلك تراني، وسكونه مع حركته من المستحيلات، لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو يستلزم اجتماع النقيضين وكلاهما محال عقلان. فعليه التعليق يجب أن يكون محالا، يعني لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بالبصر، لأنه علقه على محال لا على ممكن، استدلوا على أنه علق رؤية البصرية علقها على ممكن، ونحن نقول علقها على محال، فإذا الرؤية البصرية محال. هذا دليل آخر. هذا السياق في الظاهر. قال إن استقر الجبل، يعني في حين حركته إن استقر، في حين حركته إن استقر الجبل. فانظر إلى الجبل إن استقر وكان الجبل يتحرك، فقال إن استقر الجبل وهو متحرك إن وصلية، يعني إن استقر الجبل وهو متحرك فعند ذلك لا إن شرطية هنا وليس وصلية، شرطية. فإن استقر الجبل وهو متحرك فعند ذلك تراني، ولكن لم يستقر الجبل لأنه لا زال متحركا فإذا لا تراه، ولا يمكن أن يستقر مع حركته فلا تراه. تعليق الرؤية على المحال، فيجب أن تكون الرؤية محال. هذا أولا. وثانيا نحن ربما نقول بظاهر الآية لا يستفاد هذا المعنى، لكن الآن ذكرنا أنه لا بد أن نخالف الظاهر، لا بد أن نقول بالتأويل باعتبار خالف الظواهر تخالف حكم العقل. أتدرون ما الفرق بين المسألة بين الظاهر وبين حكم العقل؟ حكم العاقل النص، النص يوجب العلم بلا شك، النص الصريح يوجب العلم، فحكم العاقل نص، حكم العاقل يوجب العلم. الظواهر ظن، ظاهر الآية ظن، يعني يظن الإنسان أن المراد من هذه الآية هذا المعنى بظاهر الآية، فعليه الظواهر من الظنيات بلا شك. النصوص من العلميات يعني يوجب العلم النص، ولكن الظاهر يوجب الظن. ونحن عندما تكون معارضة بين الظن وبين العلم، من يقدم، العلم أو الظن؟ بلا شك العلم يقدم، فلا بد أن يقدم النص العقلي على الظاهر القرآني. فالظاهر القرآني لا نتركه، لأنه لا يجوز لنا أن نترك ظواهر القرآن، إنما نقول بخلاف الظاهر، إنما نؤول ظواهر القرآن، نقول بالتأويل. يد الله يعني قدرة الله، وليس بمعنى أنه لله سبحانه وتعالى يد كيد البشر مثلا، لا ليس بهذا المعنى، بل بمعنى قدرة الله، لأنه العاقل نص على أنه لا يجوز أن يكون لله يدا، لأن الله ليس بجسم حتى يكون له يد، حتى يكون له رجل أو ما شابه ذلك. فعليه الظواهر ظنيات والحكم العقلي نص، ويفيد العلم، والعلم مقدم على الظن بلا شك، لأن العلم 100%، ولكن الظن من 51 إلى 99 كما مرة سابقا. الآن يستدلون على الحكم العقلي، يعني يستدلون على صحة الرؤية في الحكم العقلي.
هنا أقل موسى قوم موسى تعالوا لجسرًا لم يمكن، وكذلك موسى تعالوا لم يمكن، وهنا في تسريك على السلام الرائعون كما تردوا المالية، فهذا رجع في جسر في أدر المالية قولا أنه ما يجب هنا تسريك من آخر موسينا، فلأنه ما في كل الجانب بالغاية
بهذا. وعلى دليل يعني القصة كلها تدل على أن الرؤية محال وليست الرؤية ممكنة. هذا بما لا أردنا أن نستفيد من محتوى القصة ومن مجموع القصة، ولكن الكلام الآن في آية من القصة، في آية من آيات القصة. يبقى للأشاعرة هذه يعني غاية ما استدلوا من الآيات الشريفة، طبعا هناك آيات أخرى استدلوا بها، ولكن هذه غاية ما يستدل من الآيات هي هاتان الآيتان. ويبقى الاستدلال العقلي، يقولون الجوهر غير العرب بلا شك، والجوهر يرى بالبصر والعرب يرى بالبصر، أليس كذلك؟ الجوهر الجسم مثلا الآن يرى بالبصر، والعرب الذي يعرض على هذا الجسم يرى بالبصر أيضا. هذه الرؤية نعم يستلزم أن يكون قدر جامع بينهما، القدر الجامع هو الذي جعلني أن أرى الجوهر وأن أرى العرب، لأنه لو لم يكن بينهما قدر جامع لما أمكن الاشتراك في علة واحدة وهي الرؤية. فالمعلومات تشترك في الرؤية، هذا الاشتراك يستلزم أن يكون هناك قدر جامع بينهما. نسأل ما هو القدر الجامع؟ لا يخلو إما يكون الحادث أو يكون الوجود. الحادث أمر عدمي، فلا يمكن أن يتوقف أمر وجودي على أمر عدمي، ذلك لا يمكن، فاغر الشيء لا يعطي الشيء يعطي العدم الوجود، فعلي الحادث يكون أمر عدميا، فيلزم أن يكون القدر الجامع بينهما عبارة عن الوجود، لا يخلو إما الحادث وإما الوجود. فالحادث أمر عدمي فلا بد من قدر جامع وهو الوجود. فإذا إنما يمكن أن نرى المسجل وما يعرض على المسجل باعتبار وجود المسجل، الجامع بين جوهرية المسجل وعرضية المسجل. حينئذ نقول الله سبحانه وتعالى موجود أو ليس موجود؟ موجود. والقدر الجامع كان عبارة عن الوجود، وهذا الوجود موجود في الله سبحانه وتعالى، فإذا رأينا المسجل بعبارة أخرى يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى بالبصر، وهذا دليل عقله. ولكن هذا الدليل باطل من وجوب يذكر الشارع عليه الرحمة بعض هذه الوجوب. أولا من يقول على أنه لا بد أن يكون ما به الاشتراك بين الشيئين بين الجوهر وبين العرض؟ هذا أول كلام. ثم لو سلمنا أنه لا بد من ما به الاشتراك، من يقول الاشتراك عبارة ينحصر فقط في الحادث وفي الأمر الوجودي؟ من يقول أنه ينحصر فقط في الأمر الحادث وفي الأمر الوجودي؟ بل نتبرع القدر جامع آخر وهو عبارة عن الإنسان. الإنسان هو القدر الجامع بين الجوهر وبين العرض بحيث كان سببا للرؤية البصرية مثلا. ثم هناك إشكالات أخرى واردة على دليل القوم لا بأس بالتصديق. قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله للتأويل، مع قبوله التأويل يعني مع قبول النظر التأويل وخلاف الظاهر. أقول تقرير الوجه الثاني للأشاعرة إنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر المقرون بحرف إله عندما يقول إلى ربها ناظرة، هذا النظر يفيد الرؤية لأنه حقيقة في تقليب الحدقة، توسيع الحدقة، فتح الحدقة، حدقة العين، يقلب حدقة العين، لأنه حقيقة، لأن النظر حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب نحو المقصود، ينظر إلى الشيء الذي يريد أن يراه، يعني يفتح عينه يقلب حدقته كي يرى الشيء المطلوب والمقصود، وإنما يطلب التماسا للرؤية. وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه، أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة حتى يمكن أنه ننظر إليه ونحدث البصر، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز وليس الحقيقة. إذن الرؤية الحقيقية يعني النظر الحقيقي لا يمكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس في جهة من الجهات حتى ينظر حتى يخدق تخدق الحدقة وتنظر إلى ذلك الشيء إلى الله سبحانه وتعالى مثلا بالنظرة الحقيقية، فلا بد أن يكون المراد النظرة المجازية. والنظرة المجازية عبارة عن أنه استعمل النظر في مقام البصر، لأنه النظر سببه البصر، لولا وجود البصر لما تحقق النظر، فاستعمل النظر مقام البصر، استعمال السبب مقام المسبب وسائل الميزة. وهذا متعذر، النظر الحقيقي متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه عن الله سبحانه وتعالى، فيتعين أن يكون المراد من النظر المجاز وليس النظر الحقيقي، يعني ليس المعنى تحديث البصر، وهي الرؤية التي معلولة النظر الحقيقي. الرؤية والبصرية التي معلولة هي للنظر الحقيقي، واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز، وهي الرؤية التي هي معلولة النظر. يعني صار نقول أنا ذكرت هذا المعنى على أنه النظر معلول للبصر، ولكن الشارع يقول أنه النظر معلول لمن؟ الرؤية معلولة النظر، يعني النظر علة الرؤية، لولا وجود النظر لما صحت الرؤية، فإذا الرؤية تكون معلولة للنظر فاستعمل السبب مقام المسبب، وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي. إذا بناء على رأي الشارع فيتعين أن يكون المراد منه المجاز، وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي، واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز، وكذلك العكس يعني استعمال المسبب في مقام السبب أيضا من المجاز. والجواب المانع، ربما على ما ذكر يكون المجازية بالعكس، يعني استعمال المسبب في مقام السبب، على ما ذكر أنه النظر معلول للبصر يستلزم أن نستعمل المسبب في مقام السبب، ولكن على رأي الشارع في العادة باعتبار الرؤية معلولة النظر النظر الحقيقي، واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجال على كل. والجواب المانع من إرادة هذا المجال، من يقول أنه المراد هذا المجال بالخصوص؟ لا، ربما هناك مجازات أخرى هي المراجعة. فنمنع من إرادة هذا المجال، فإن النظر وإن اقترن بحد إلى لا يفيد الرؤية. من يقول أنه النظر إذا اقترن بحرف إلى يعني النظر بمعنى الرؤية البصرية بمعنى البصر وبمعنى تحديث البصر؟ من يقول ذلك؟ فإنه لا يفيد. ولهذا يقال آتيك بشاهد على ما أقول، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال ولم أره. إذا ليس كل نظرة يستلزم أن يكون هناك منظور، بل نظرت وحدثت بصري ولم أره. فكذلك نقول نظرت إلى الله سبحانه وتعالى ولم أره، لأن الله ليس بجسد حتى يرى وإن كان فتح عينه مثلا. والجواب المنع من إرادة هذا المجال، فإن النظر وإن اقترن بحاس إله لكن لا يفيد الرؤية. ولهذا يقال نظرت إلى الإله فلم أره. وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على غير هذا المجال التي ذكرته، نحملها على مجاز آخر مثلا، وهو أن يقال بإحدى هذه المجازات، أن يقال أن إله واحد الآلاء وليس حرف جر، إنما هو اسم واحد الآلاء مفرد الآلاء، إله واحد الآلاء، ويكون معنى ناظرة أي منتظرة. أو نقول هذا مجاز آخر، مجاز في الحد، أو نقول أن المضاف هنا محذوف وتقريره إلى ثواب ربها ناظرة، إلى أجرة ربها، إلى رحمة ربها ناظرة.
يعني النعيم الموجود في الجنة
لا يقال الانتظار. الآن أخذنا على أنه مجاز آخر، وهو عبارة عن أن الآلاء نعمة، إلى مفرد آلاء، والآلاء بمعنى النعم الإلهية، وناظرة معنى المنتظرة. لا يقال الانتظار سبب الغد، والآية سيقت لبيان النعم لا لبيان الهم والغم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار، يعني سياق الآية يبين حال أهل النار وأهل الجنة بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله تعالى بالنسبة إلى أهل النار ووجوه يومئذ باسرة تظن أنها تظن أن يفعل بها فاخرة، تفقر، تحتاج، ربما يفعل بها ما يفعل من الأذى، من الألم، من العذاب، فإنها باسرة، فاتحة، ميتة كأنما بهذا النحو. فإذا الكلام والسياق إنما هو لبيان أهل الجنة، حال أهل الجنة وحال أهل النار، أنه وجوههم أهل الجنة ناظرة ولكن وجوه أهل النار باسرة. الكلام في مقام بيان الحال، فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة، فلا يبقى للظل معنى. وإذا كان كذلك ليس هناك مجال للظن، بل متيقن أنه هذا الشخص الانتظار يستلزم الظن، ربما يأتي أو لا يأتي، ففيه معنى الظن. أما إذا تيقن هو من أهل النار إذا لا مجال للظن هنا، فلا يبقى للظن معنى. وإذا هذا المعنى أو لا نقول فلا يبقى للظن معنى، أنه لا، الكلام حتما في بيان أهل حال أهل النار وحال أهل الجنة، لأنه جمعنا بين الآيات ووجدنا هذا المعنى، فلا يبقى للظن مجال. يعني لا نظن أنه الآية سيقت قبل حال أهل الجنة، لا، دخل الجنة وسيقت الآية لبيان حال أهل الجنة وحال أهل النار، فلا مجال للظن بهذا المعنى. وهذا المعنى أولى طبعا، أن نقول معنى عبارة الشارح فلا يبقى للظن معنى، يعني لا نظن بأنه هذه الآية سيقت لغير هذا المعنى، بل الآية سيقت فقط لهذا المعنى لبيان حال أهل الجنة وأهل النار جمعا بين الآيات الشريفة، فلا يبقى للظن معنى. وإذا كان كذلك، إذا ثبت هذا المعنى أن الآيات سيقت لبيان حال أهل النار وأهل الجنة، فانتظار النعمة بعد البشارة بها، بعد أن يبشر بها، لأنه هو في الجنة ويبشر بأنه ستأتيك نعمة، ستأتيك آلة
من آلاء الله مثلا في هذه الحالة ينتظر، هذا الانتظار يجب الهم أو يجب الفرح؟ بالعكس يجب الفرح ولا يجب الهم. انتظار النعمة بعد البشارة بالنعمة لا يكون سببا للغم بل سببا للفرح والسرور ونظارة الوجه، كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت، إذا يعلم متيقنا أنه سيصل إليه نفع مثلا فإنه ينتظر وهو مهموم أو ينتظر وهو فرحان، ينتظر وهو مسؤول وفرحان بلا شك. كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك يفرح بذلك وإن لم يحضر الوقت، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم. نذكر في العام الماضي عندما كان مثلا تدق صافورة الإنذار وإذا به كلنا نضطرب ونهتم ونهتم، لماذا؟ لأنه ننتظر الآن كثير طائرات قدام اللعين مثلا. إذا انتظار العقاب أو انتظار مثلا أمر خطير يوجب الهم، أما انتظار يوجب الفرح لا يوجب الهم والغم بل يوجب السرور، كما أن انتظار العقاب بعد الانذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه قتارة الوجه. قال وتعليق الرؤية بالتكرار المتحرك لا يدل على الإنكار. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في قصة موسى في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل، قال إن استقر الجبل تراني، والاستقرار ممكن، الاستقرار وسكون الجبل ممكن لأن كل جسم سكونه ممكن باعتبار الجبل من الجسم وكل جسم سكونه ممكن متحرك وساكن فسكونه ممكن، والمعلق أي الرؤية والمعلق على الممكن يجب أن يكون ممكنا، ولا لولا أن يكون ممكن كيف علقه على ممكن، والمعلق أي الرؤية على الممكن ممكن. والجواب إنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا، بل استقرار الجبل وهو يتحرك في سياق الآية يقول هذا المعنى، علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا بل على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال الحركة كل حال لأنه يستلزم اجتماع الجبل أو النقيضين، فلا يكون على إنسان معلق وهو الرؤية بل بالعكس يدل على استحالة الرؤية لأنه علقه على محال، وتعليق المحال وتعليق شيء على المحال يجب أن يكون محالا. قال واشتراك المعلولات، اشتراك المعلولات كالجوهر والعرض لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحاسر تفكر في الماضي فيأتي خياله بما تفكر. أقول هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العاقل استدل بها على جواز رؤيته تعالى وتقرير أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية، صح الجسم يرى يعني الجوهر يرى والعرض مثلا بياض الجسم أيضا يرى، فإذا كلاهما اشتركا في صحة الرؤية يعني تصح الرؤية، صحة الرؤية يعني تصح الرؤية أنه الجسم يرى وعرض الجسم أيضا يرى. نعم حقيقة الجسم،
نعم
طبعا واحدة من الأجوبة بالنسبة للشارح يأتينا على أنه الذي نراه ليس الجسم إنما الذي نراه الضوء واللون، لذا إذا لم يكن ضوء ولم يكن لون لم يمكن أن يرى الجسم، فاللون هو الذي يرى والضوء الذي يرى. الآن مثلا إذا كان في الليل لا يمكن أن نرى هذه الأجسام التي نراها الآن، فالضوء سبب الرؤية. طبعا هذا المعنى مر بالتفصيل في بحث الأعراض، ذكرنا على أن الرؤية على من شعاع على نحو الانعكاس أو على نحو الخروج من البصر أو انعكاس من الشيء المرئي إلى البصر، ولا بد من وجود الضوء ولا بد من وجود اللون، هذا ما مر سابقا بالتفصيل عليكم بالمراجعة. قد اشترك الجسم والعرض يعني الجوهر والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية، وهذا حكم مشترك يستدعي هذا الحكم المشترك، هذا أول كلام يستدعي لكن بناء على ما يقولون يستدعي علة مشتركة ولا مشترك بينهما إلا بنحو الحاصل، ولا مشترك بينهما إلا الحدود أو الوجود. والحدود لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي ما كان مسبوقا بالغير أو مسبوقا بالعدم، فإذا المقيد مركب من قيد عدمي فيجب أن يكون عدميا، إذا كان مركب من قيد عدمي يجب أن يكون عدمي. فلم يبقى إلا الوجود هو العلة في المشتركات، فلم يبقى إلا الوجود. فكل موجود يعني من تلبس بالوجود يصح رؤيته، وإنه تعالى موجود بلا شك، فإذا الله سبحانه وتعالى يصح رؤيته، لأنه أخذنا كبرى، أخذنا كبرى أنه كل موجود يصح رؤيته. الآن نشكل خيار، الله موجود وهذا ما ثلاث سابقا، وكل موجود يصح رؤيته، إذا نحن بالحد الوسط يكون أن تكون النتيجة الله يصح رؤيته. أما الكبرى بناء على أنه المعلولات المشتركة تحتاج إلى قدر جامع إلى علة مشتركة، والعلة المشتركة في الجوهر وفي العرض إما الحادث وإما الوجود، لا الحادث يجب أن يكون الوجود. فإذا استدلنا على الكبرى بهذا النحو. هكذا قال. نعم.
فإذن موجودة الآية لا نحتاج إلى أن نقول
ولهذا قال الجارح وهذا الدليل ضعيف جدا، هذه العقلي لا يدل على المطلوب، بل يحرف الانسان عن مطلوبه، ينحرف الانسان عن مطلوبه. هذا الدليل دليل اعمي وليس دليل بصير حتى يدلنا على ما هو الحق، هذا يدلنا على ما هو الباطل، هذه الشبهة وليس دليل. وهذه الشبهة أو هذا الدليل ضعيف جدا لوجوه. الأول المانع من رؤية الجسم لم يقل أنه الجسم هو الذي يرى، بل المرئي هو اللون أو الصوت لا غير، المرئي هو اللون أو الصوت على اختلاف الأقوال لا غير، وإنما الجسم لا يرى. هذا أول. الثاني لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية. الآن الجسم عبارة مركب عن المادة والصورة، يمكن أن ترى المادة بما هي، المادة بما هي أي الهيولة يمكن تشوفها أنت؟ جاوبني على قدر السؤال حتى أستنتج. الهيولة لا يمكن. الصورة أي الفاعلية المحضة بما هي فاعلية محضة يمكن أن ترى، لكن متى ما اجتمعت المادة والصورة عند ذلك يكون الجسم يتعكس الجسم. فالذي يرى هو الجسم أو اللون والضوء؟ لا أحسن، الجسم يرى. هذا كانت الغرفة ظلماء منشوف مع وجود الجسم، الجسم موجود، لماذا لا نرى؟ أحسن، إذا الرؤية يتوقف على الضوء. المرئي يكون الضوء. الآن لو كان المرئي هذا الجسم، هذا الجسم في الغرفة الظلماء أيضا موجود، لماذا لا يرى؟ المرئي الآن بين من هو المرئي، الجسم أو الضوء؟ الجسم واسطة الضوء، إذا الضوء هو المرئي، لكن الضوء مرئي والجسم واسطة الضوء رؤية. هذا المثال أنه المرئي هو الضوء أو اللون والجسم واسطتهما رؤية، هذا صحيح؟ تقبل بهذا المعنى؟ الضوء هو المرئي ولكن الجسم واسطة الضوء رؤية، رؤية الجسم واسطة الضوء، إذا من هو المرئي؟ نعم. الآن أجبني، من هو المرئي، الضوء أو الجسم؟ بالعكس لابد أن نقول، نقول المرئي هو الضوء والجسم رؤية واسطة الضوء، هذا لا يقال. عليكم بالمطالعة، عليكم بالمطالعة. الضوء نور ليس فيه ألوان، يتلون بكل الألوان. النور المرئي هو الجسم أو المرئي هو الضوء؟ المرئي هو الضوء والجسم رؤية الضوء. ماشي على الجواب الثالث، دعنا على الجواب الثاني. الثاني لا نسلم، يعني مثلا مختلفة على كون نختلف، لا نسلم أنها ليست من المسلمات، لا نسلم يعني ليست من المسلمات، إنما هي مثلا اختلافية، لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية. أولا الأول المنع من رؤية الجسم بل المرئي واللون أو الضوء. الثاني لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض. من يقول أن الرؤية واحدة، رؤية الجوهر كرؤية العرف؟ من يقول؟ لا نسلم هذا المعنى، بل بينهما مخالفة، وإذا كان مخالفة لا يحتاج إلى علة مشتركة. الثالث لا نسلم أن الصحة ثبوتية. من يقول صحة الرؤية أمر ثبوتي، بل صحة الرؤية من الأمور العدمية. لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية وهي الإنسان. الرؤية صحيحة، يعني جنس الذي يجمع الرؤية وغير الرؤية، صحة الرؤية وصحة مثلا أبرز الجنس وصحة القيام، الجنس الجامع من هو الإنكار، أليس كذلك؟ صحة الرؤية يعني ممكن، عندما نقول الرؤية تصح يعني ممكن، فالقدر الجامع بين صحة الرؤية وبقية الصحة هو عبارة عن الإنكار، والإنكار أمر عدمي. فمن يقول صحة الرؤية أمر ثبوتي حتى يحتاج إلى علة مشتركة؟ الأول الكلام الممكن، الإمكان غير الممكن، الممكن صح يتساوي في طرفان، أما الإمكان، الإمكان وهو الإمكان وليس الممكن، ثم الإمكان يتساوي في الوجود والعدم، لكن العدم مسبوق على الوجود أو الوجود مسبوق على العدم في الإمكان، هذا معدوم وليس موجود، وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة، لأن العدميات لا تحتاج إلى علة، إنما الوجود يحتاج إلى علة، وهذا المعنى سابقا مر، حتى عندما يقال مثلا هذا إذا عدم الممكن يحتاج إلى علة، هذا مجاز في التعبير، تسامح في التعبير، وإلا عدم العلة يكفي في عدم المعلوم، لا أن هذا المعلوم في عدم يحتاج إلى علة عدمية، العدم لا يحتاج إلى علة، إنما الوجود هو الذي يحتاج إلى علة كما مر سابقا بالتفصيل، وهو الإنسان عدمي فلا يستقر إلى العلة. الرابع لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة، فإنه يجوز اشتراك العلة المختلفة في المعلولات المتساوية، يعني عدة معلولات متساوية لكن عللها مختلفة، يمكن ذلك. الخامس لا نسلم الحق في الحدوث والوجود. من يقول أنه العلة المشتركة لابد أن يكون عبارة عن الحادث والوجود، بل هناك شيء آخر وهو الإمكان. لا نسلم الحاق في الحدوث والوجود وعدم العلم، تقول لا نعلم إلا بالحدوث، أو نقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم العلم لا يدل على العدم، مع أننا نتبرع في قدر جامع آخر، مع أننا نتبرع قسما آخر وهو عبارة عن الإنسان. وجاز التعليم بالإنسان أنه صحة الرؤية معلولة لمن؟ للإنسان، لأن هناك إمكان إذا تصح الرؤية، لا لأن هناك وجود فتصح الرؤية، مع أننا نتبرع قسما آخر وهو الإمكان، وجاز التعليل بالإمكان. وإن كان عدميا، لأن صحة الرؤية عدمية والعدمية متوقفة على العدمية، لا ضرر في ذلك، الإمكان عدمي لكن صحة الرؤية أيضا عدمية. السادس والسابع والثامن والتاسع يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.